أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعتقد الكلام في عقيدتنا في الدعاء تقريبا ما عندنا في شيء يعني. قال: ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الاحتجاج مع الله تعالى لطلب العفو والمغفرة، مثل ما تقرأ في دعاء كميل بن زياد. قال: وليت شعري يا سيدي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. طبعا لآخر فقرات الدعاء. هذا هو أسلوب الاحتجاج والمحاججة مع الله سبحانه وتعالى. طبعا محاججة لا لإقامة الحجة على الله تبارك وتعالى، ولا لتذكيره بشيء، وإنما لبيان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه إلهي أنا أحسن الظن بك، وعرفتك أنك لا تعذب عبدا وحدك، ولا تسلط النار على عبد ارتبط بك. هذا من باب الاحتجاج وأدب المحاججة مع الله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون لي حق على الله تبارك وتعالى، ولا لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يكون مثلا قد ظلمني في شيء، وإنما أنا في معرض. يعني هذا هو نوع من الذكاء اللي يستخدم الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، أنه عن طريق مدح الله سبحانه وتعالى، وعن طريق بيان حسن ظن به، أحاول أن أصل إلى رحمته، أحاول أن أصيب رحمة الله تبارك وتعالى، لكن لا بشكل مباشر. أنا لا أقول له بشكل مباشر أني إلهي أحسن الظن بك، إنما أستعرض بعض الأمور، ثم بعد ذلك أقول: ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك. هاي طبعا هاي الفقرات ما هكذا الظن بك، هاي إشارة إلى الجنب النفسية، أنه أنا في نفسي، في قرارة نفسي، في داخلي، عقيدتي بك إلهي وظني بك حسن. هذا أولا. ثانيا، أنا تعلمت عنك، ومعرفتي بك وعلمي عنك وطلبي للعلم أوصلني إلى أنه شنو، إلى أن الأخبار التي استفدتها عن أهل البيت، عن رسولك الكريم، عن القرآن الكريم، أفادتني غير ذلك، غير ما أنا أخافه الآن من العذاب. أفادتني بأنك رحمن رحيم رؤوف، وهكذا. كرر قراءة هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه. هو هذا نوع من البلاغة. فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها يلقنها عدم اليأس. لاحظوا، هذا هو حسن الظن، لا تيأس بالله وليكن لك حسن ظن بالله. يلقنها عدم اليأس من رحمة الله تعالى وكرمه، ثم يكلم النفس بابن عم الكلام، يعني طريقة غير مباشرة ومن طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا. يقول أيضا: نستفيد من هذه الفقرات أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول: أيها الإنسان، اقرأ هذه الفقرات بتمعن، واعرف ما فيها من الواجبات عليك. مثلا: أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، يعني لابد أن يكون سجودك سجود تعظيم لله سبحانه وتعالى، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، يعني أيضا من لما توحد الله تبارك وتعالى لابد أن تكون صادقا في توحيدك لله. طبعا التوحيد تقدم معنا التوحيد على أنواع: توحيد العبودية، توحيد الطاعة، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية. وما أكثر الناس المشركين بالله سبحانه وتعالى في توحيد الرازقية، ما أكثر الناس الذين يعتقدون أن رزقهم بيد زيد وبكر وعمر لا بيد الله تبارك وتعالى. الإمام يريد أن يقول: أنتم عندما توحدون الله وحدوه صادقين، وحدوه صادقين، وبشكرك مادحة أيضا هذا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك. هذا يجي يعني راح يشير له الشيخ المصنف قدس سره يجي يعني. قال: فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بالتقصير بتقصيرها وعبوديتها، يلقنها عدم اليأس من رحمة الله وكرمه، ثم يكلم النفس بابن عم الكلام ومن طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا، إذ يفرض فيها أنها قد قامت بهذه الواجبات كاملة. يعني كأن الإمام هكذا يقول: أيها القارئ لدعاء كميل، أنت عندما تقرأ هذه الفقرات وتحتج على الله، هل قمت بها فعلا؟ هل وحدت الله صادقا؟ هل اعترفت بإلهيته فعلا؟ وهكذا. هل أحببت الله؟ هل لديك علم عن الله تبارك وتعالى؟ هل خشعت نفسك وجوارحك وأنانيتك لله سبحانه وتعالى؟ هذا ما يريد أن يشير إليه المصنف ويبينه. قال: إذ يفرض فيها أنها قد قامت بهذه الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله بالمغفرة، وهذا ما يشوق المرء إلى أن يرجع إلى نفسه فيعمل ما يجب أن يعمله إن كان لم يؤدي تلك الواجبات. ثم تقرأ أسلوبا آخر من أساليب الإمام سلام الله عليه في الاحتجاج، اللي هو في نفس الوقت مدرسة، يعني جاي يدرسنا كأن الإمام جاي يعلمنا يوجهنا. أسلوبا آخر من الاحتجاج في نفس الدعاء: فهبني يا إلهي وسيدي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هذا من باب الشوق والمحبة لله سبحانه وتعالى. فهبني يا إلهي وسيدي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. وبهذا شنو هذا؟ معناه شنو؟ يقول: وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى، عشق محبة لله سبحانه وتعالى، ومشاهدة كرامته وقدرته، حبا له وشوقا إلى ما عنده، إلى ما عنده. وبأن هذا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من العذاب وحر النار. يعني حرماني من يعني وقوعي في فراق الله سبحانه وتعالى وحرماني من كرامة الله، لابد أن يصل إلى مرحلة يكون أشد علي من عذاب جهنم، أشد علي من عذاب. لأن الإمام يقول: أصبر، ما يخالف أنا أصبر على حر النار، لكن كيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ يعني طمعي فيك وحسن ظني فيك ورجائي لك، كيف هذا؟ كيف أصبر عليه؟ هذا كيف أصبر عليه؟ قال: فلو فرض أن الإنسان تمكن من أن يصبر على حر النار، فإنه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك. أكيد طبعا، كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خير شفيع للمذنب عند الله، لأنه يعفو ويصفح عنه. طبعا العبد إذا أحب الله فعلا، وهذه طبعا عبارة دقيقة جدا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أحب الله، لا أنه أحب معبودا تصور أنه الله. الآن الصوفية يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، لكن هل فعلا هم يحبون الله بما هو الله، أم لديهم رب في مخيلتهم يحبونه؟ هذا بعد واحد يكون يرجع يقرأ فكر الصوفية ويشوف وين بيا وادي يسبحون، وين يهيمون، الوجود في واد وهم في واد آخر، هم بعيدون عن الله ويتصورون أنهم هذا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب والتملق إلى الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب. ولا بأس في أن نختم بحثنا هنا هذا عفوا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولما ينبغي لكل عضو من الإنسان وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة. بدءاً طبعا دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام هاي الفقرات اللي راح نقرأها هو عبارة عن مطالب مذكورة في دعاء الإمام زين العابدين في مطالب الدنيا والآخرة موجود في الصحيفة السجادية. بل اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. كثير من الناس يتصور أن الطاعة يعني الطاعة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. شوفوا إخواني أخواتي أكو مبحث يعني هذا لابد الإنسان يفهم الآن. مبدأ الأشياء من الله سبحانه وتعالى، مبدأ كل شيء من الله سبحانه وتعالى. أنتم إذا كنتم في طاعة أنا أنتم كل إنسان إذا كان في طاعة لا فضل له، إنما الفضل لله سبحانه وتعالى. الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقنا، هو الذي يذلل العقبات والصعاب التي تحول بيننا وبين طاعته. ولولا توفيقه وتذليله للصعاب لما أصبنا طاعة الله. شوفوا هذا الإنسان التائب الآن، احنا لما نشوف إنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسير في الاتجاه الصحيح نمدحه ونقول هذا فعل حسنا وكذا وكذا، إلا أن الفضل في الواقع هو لله سبحانه وتعالى. مبدأ التوبة من الله تبارك وتعالى. لولا توفيق الله تبارك وتعالى له لما أمكن له أن يتوب، لما أمكن. ولكن الله ذلل أمامه الصعاب، هيأ له الأجواء، جاب مثلا هذا الخطيب يقرأ يمه، جاب هذا الصديق مثلا يحكي وياه، جاب هذاك، يعني هيأ له السبل التي ترجعه إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنه بذكائه وحنكته وفضله وإلى آخره أنه استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة التائبين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. هذه كلها تحتاج إلى توفيقات من الله سبحانه وتعالى، توفيقات. تزورون أهل البيت تقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هاي مو كلام يعني واحد يكون يتأمل بها عندما يقرأها في الزيارات. الحمد لله الذي هدانا لهذا، لولاية أهل البيت، لزيارتهم، للارتباط بهم، للتمسك بهم، للأخذ عنهم، أن نهل من هديهم. هذا مو إجا أنه إحنا تعبنا على أنفسنا وكذا بدون، لا لا، أساسا هي هداية الله تبارك وتعالى. الله سهل لنا الطريق، رفع الحواجز، أزاح الظلمات، ضبابية الغشاوة اللي أحيانا على قلوب البعض، هذه كلها الله سبحانه وتعالى قشعها وجعلنا نرى الحق حقا حتى نتبعه والباطل باطلا حتى نستلمه. لذا نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. ولا كثير من الناس ننظر نحن وهم ننظر للحسين، هم يرونه خارجي ونحن نراه إماما معصوما. شنو صورتين للحسين لو صورة واحدة؟ الآن هؤلاء الذين يترحمون على يزيد بأي صورة يرون يزيد وبأي صورة نراه؟ هؤلاء الآن الذين يعادون الحسين ويوم عاشر من المحرم يتزوجون، يوم عاشر من المحرم مثلا عندهم وضع الكحل للعين شفاء من الرمد وبضمان سنة، يقول لك سنة كاملة ما يصيبك رمد بعد، سنة كاملة إذا تخلي يوم عاشر محرم كحل، إذا تصوم شكر لله. طبعا ما شكر بقصد يعني شكر لأن الله أو لأن الحسين قتل يوم عاشر محرم، لكن ما يصرحون بهذا التصريح هيك علني يعني. شنو السبب دولة؟ شنو اللي خلاهم هيك؟ ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة. هالغشاوة هاي الله زاحها عن عيوننا، قمنا نشوف حقيقة. طبعا المراد بالعين مو هاي العين الظاهرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. البصيرة. هذول لا يزال الحجاب موجود. هسه ليش لا يزال الحجاب موجود؟ ذنوبهم، معاصيهم، بعدهم عن الله، صدق النوايا. لاحظ الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى شاف أن هذا الإنسان صادق في نواياه، يريد أن يعرف الحق فيتبعه، الله يهيئ له السبل. أما إذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإذا بعد الله سبحانه وتعالى شي يسوي ليجيب قوة لا إكراه في الدين. قال وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ويا ناس صدقوني، أنظر يعني عشرات السنين في طلب العلم، بالنتيجة ألف لك كتاب ظل وأضل به، ظل وأضل به، ظل وأضل به، وناس وراء مشي. الآن علماء العامة شنو؟ مو بس العجب، هو بتعبير الإمام عليه السلام أخذ جهائل عن جهال. زين، يتصور نفسه طالب علم، يتصور نفسه صار عالم، يتصور نفسه بن تيمية. شنو بن تيمية؟ شيخ الإسلام. شو اسمه؟ شيخ الإسلام. شنو اسمه؟ شيخ الإسلام. إمام الأئمة عدم بن تيمية. شنو بن تيمية؟ ظالم أكثر من هذا يعني؟ أكثر ممكن لكن أقل مستحيل. ضال المضل، لا أكثر لا. وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر، هاي أحسن، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. اللهم آمين، اللهم آمين. مهم جدا هذه المطالب، كلش مهمة أخواني أخواتي بارك الله. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، الظلم والسرقة، واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هسه واحد يلزم عيونه، يلزم لسانه، بيها مجال، لكن الأسماع شلون؟ ذات إذا يعني أنا مثلا بعض المؤمنين يسألني يقول لي شيخنا أرحامي ما أقدر أروح لهم لأنه كله غيبة ونميمة ونفاق، يعني يقول لي الغيبة لا قامت ولا قعدت عنه. لو مجتمع مليء بالغيبة شلون يعني شو تسوي؟ تعتكيب، قال لك هذا معقد. واقعا والله اعتزلوا الناس وشوفوا شنو يقولون عنكم، معقدين. وهاي لا تخطبها لأنه معقدة وما تخالط ناس، وذاك لا تنطوه لأنه معقد وما أعرف شنو. واقعا يعني واقعا نحن نعيش في عصر المؤمن فيه غريب، بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا. مختصر مفيد يعني. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين، هذا مهم جدا إخواني أخواتي. وخوض هذا نعلم، احنا نعلم، لكن احنا نأسى لهكذا مجتمع، يعني أنه يرى الإنسان الصالح خطأ، والإنسان اللي خالط المجتمع على ما فيه من مثالب ومعايب هذا هو الزين وهو الخوش آدمي وكذا. ولا احنا خوف بالنسبة لنا ناس طلبة علم، يعني بلا إشكال هو تلقائيا احنا اختلاطنا بالمجتمع قليل، لكن احنا تشتكينا المؤمنين تشتكي من هاي القضايا. لأن هذا الإنسان اللي عمل مثلا ويا المجتمع، اللي اختلاطه بالمجتمع. اما بالنسبه لنا احنا اساسا احنا منعزلين، ان لم نكن معزولين يعني، احنا اساسا منعزلين عن الناس، مشغولين بدراستنا وتدريسنا، واذا يصير عندنا فراغ للمنبر ما عندنا غير هذا. لكن انا اتحدث عن هاي الناس اللي موظف، اللي كاسب، اللي طالب، اللي كذا. يعني يكفيكم بعض طلبه جامعيين يشتكي لي يقول شيخنا اذا اذن الاذان ورحنا للصلاه نصير مسخره. بس خلنا نصير ليش؟ نقول شنو رأسا للصلاة مسوين أرواحكم كذا وما أعرف شنو. هذا مكان ما يشجع، مكان ما يحترم، مكان ما يقدر، يصير مضحك عند الناس. شوفوا دولة شلون يعيشون وسط المجتمع، دولة في حالة جهاد. هذا ليش القابض على دينه كالقابض على الجنب؟ هو حرب نفسية. ويا ما ناس أصيبت بأمراض نفسية أخواني، يتعقد فعلا، يتعقد. هذا يصبح له مجنون 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 إلى أن صدق يصير مجنون. العقل الجماعي معروف هذا. العقل الجماعي إخواني أخواتي هذه التجربة طبعا علمية سووها يعني أعتقد في فرنسا يمكن ما أتذكر بالضبط تقريبا قبل 10 سنوات أقل أكثر اجتمار بي هذا الموضوع. دخلوا 10 أشخاص خلوا قدامهم خطوط. الخطوط كلها متساوية ما بها شيء. زين؟ اتفقوا ويا 9 قالوا لهم إذا دخلت تقول الخطوط مو متساوية. مثلا. أو بالعكس. هي ما متساوية قولوا متساوية يعني مستقيمة كلها باستقامة واحدة. والأخير ما اتفقوا وياه فذول 9 طبوا كلهم قالوا هاي الخطوط مثلا غير متساوية. هذا صفهم يعني يشوفها متساوية بس قال لك ما معقولة 9 غلط وأنا صح. هم قال مثل هذا تأثير العقل الجماعي إخوان أخوات الواقع قضية. جيبوا مجتمع الآن كله يصيح فلان خوش إنسان ما يقدر واحد يقاوم التيار. ما يقدر. أكيد يرجع يشك بنفسه. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى الشفاء. نعم مو قواعد هي أهواء أصلا أخواتي. وين أكو قواعد هنا؟ سيارات أكو قاعدة مهمة. قاعدة لابد يكون إلى أسس اللي انبنت عليها هاي القاعدة. كل أهواء الآن الناس يعني الله يكون بعون الشباب يعني اللي بالجامعات بعون الشباب اللي يمارسون مهن مثلا وبها احتكاك بالآخرين. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتانا بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة الإنابة إلى الله الرجوع إلى الله بل وعلى النساء بالحياء والعفة. هي هذه زينة الإنسان المؤمن. زينة الشاب الرجل الشاب أن يكون منيبا إلى الله تائبا إلى الله. زينة المرأة حياؤها وعفافها بل وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة اللهم آمين وعلى الأسراء بالإخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وإني هذه وصية من الشيخ قدس سره وما أروعها من وصية. وإني لموصي إخواني القراء ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية لكن بشرط التدبر في معانيها. وهذه القراءة الواعية كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. التدبر في قراءة القرآن، التدبر في كلام أهل البيت، التدبر في دعائهم، في أحاديثهم، في ويا الغاية اللي من أجله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر تفكر تفكر. هذا كان عندنا أحد المشايخ الله يرحمه برحمة الواسعة عن عدم النظام كان يذكرنا هيك يقول لا يغركم دول اللي يقولون الصفنة مو إلك. يقول دول ما يفتهمون يعني اللي يقول لك. يقول هو اصلا الله سبحانه وتعالى خلق الانسان للصفنة للتفكر للتدبر للوعي. شنو الصفنة مو إلك؟ والانسان هو صاحب فكر صاحب عقل شلون بعد ما يسفن ما يفكر. قال واني لموصن اخواني القراء لا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الادعية بشرط التدبر في معانيها ومراميها واحضار القلب والاقبال والتوجه الى الله بخشوع وخضوع وقراءتها كأنها من إنشائه. من تقرأ كأنما أنت تحكي مع الله سبحانه وتعالى غاية ما في الأمر بل قال وقراءتها كأنها من إنشائه للتعبير بها عن نفسه مع اتباع الآداب التي ذكرت لها من طريقة آل البيت. أكو إحنا يمكن مرت ويانا آداب الدعاء توجه القلب مثلا أن يبدأ أولا بالحمد ثانيا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الاستغفار الاعتراف بالذنب زين أن يشعر وهو جالس أمام الله بالتقصير أن يشعر بالتلاشي في حضرة الله تبارك وتعالى عندما يقول علي بن أبي طالب مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير بعد أمثالنا شنو يقول لعد فإن قراءتها بلا توجه من القلب صرف لقلقة في اللسان، صرف يعني مجرد لقلقة في اللسان أو صرف، عفوا صرف لقلقة في اللسان. لا تزيد الإنسان معرفة ولا تقربه زلفا ولا تكشف له مكروبا ولا يستجاب معه مع عفوا بل معه له دعاء، يعني مع عدم التوجه، عدم التوجه القلب. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. طبعا هذا حديث لعله عن الإمام الصادق، بل عن جواد عن الإمام الصادق عليه السلام في أصول الكافي، هذا حديث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المطلب الثاني في الدعاء أدعية الصحيفة السجادية. طبعا هذا الموضوع فقط قراءة، إلا أنه قبل القراءة بس هيجي قضية بسيطة أحب أتعرض لها، يعني بسيطة من حيث الوقت لا من حيث المضمون والمعنى، بس أقرأ أول سطرين ثلاثة. قال أدعية الصحيفة السجادية: بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين. ذن ثلاثة: بقي الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام جليس داره محزونا ثاكلا، وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم. نتوقف هنا أخوان أخوات، بارك الله فيكم. هذه أكو قضية أحب أنبه عليها، ومع احترامي لجناب الشيخ المصنف، هو من جل علماء الأكابر في المذهب ومن المجددين في الحوزة العلمية، إلا أنه كما تعلمون، وإذا كان هذا الموضوع مو موضوع علم يعني، إنما موضوع حقائق، كشف حقائق، ليس إلا العلم ليس وقفا ولا حكرا على أحد، على في نظر القاصر يعني، وهذا مو نتاج تفكيري ولا يعني مو أطروحة خاصة بي يعني، ولكن على قد ما طلعت على هذا الموضوع قرأت للمحققين والمؤلفين المنصفين أن هنالك اتهام هو بعيد كل البعد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا الاتهام منشأه طبعا منشأه الكتاب المستشرقين، الكتاب المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام، يعني اللي هم أساسا غربيين وإجوا كتبوا عن الإسلام، يعني كثير طبعا اللي كتبوا هذا المجال عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، اتهموا الإمام زين العابدين عليه السلام بأنه اجتنب دنيا السياسة واجتنب مصير الأمة وقعد يشتغل بالعبادة والأدعية وإلى آخره. والحق أولا كلام المصنف: بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين. أصلاً قاصمة الظهر لبني أمية هي واقعة الطف، قاصمة الظهر لبني أمية هي واقعة الطف. انحلال دولة بني أمية بدأت بشهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا أنه شنو، لا تملك بني أمية، تملك بني أمية أصلاً بني أمية معاوية كان يملك من زمن الخليفة الأول، من زمن الخليفة الثاني 40 سنة بالحكم معاوية بن أبي سفيان، إنما بدأ الانهيار بشهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي أعقبتها معركة ما بين الأمويين، ما بين المروانيين وما بين أنصار معاوية ويزيد ابن معاوية في سوريا في الشام، جرت معركة هناك. عموما الإمام زين العابدين عليه السلام، إخواني أخواتي، مختصر مفيد بالدقائق المتبقية، لعله عندي ما ندري، لكن راح أخذ من وقت الدرس الآخر. أحسنتم. وهذا هي المشكلة. لاحظوا إخواني أخوات، أساسا قبل يعني قبل هذا كان مواجهة الظلمة، مواجهة الطغاة منحصرة في طريقين فقط. الطريق الأول هو طريق السيف، الطريق الثاني طريق الكلمة. واضح؟ أما طريق السيف معروف، هذا ما قام به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما طريق الكلمة فهو عبارة عن جهاد الإمام زين العابدين ومولاتنا الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، سواء في الخطب التي ألقوها في الكوفة أو في الشام في دمشق أو في المدينة المنورة، خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، والتي لم تترك لبني أمية لا قاعدة جماهيرية. وأنتم تعلمون طبعا وقرأتم وسمعتم أن مجتمع الكوفة الذي قتل الإمام الحسين في اليوم، شو وقت دخل الكوفة؟ دخل الكوفة ركب الإمام الحسين، يعني ركب العائلة، ركب السبايا، دخل الكوفة. إذا الإمام الحسين قتل يوم 10، يوم 11 دخلوا الكوفة، يوم 11 بالليل دخلوا الكوفة، العصر كلش الإمام ألقى خطبة نفس هذا اليوم بالظرف، خطبتين، خطبة للإمام، خطبة للحوراء زينب. الكوفة عرضت على الإمام أن يقودها في ثورة على بني أمية، ولكن الإمام رفض، قال بعد أنتم شو، إحنا اللي علينا قدمناه، إحنا اللي علينا قدمناه، إحنا خرجنا بعد. يعني بعبارة أخرى الحجة بقيت عليكم بعد، لا لكم، أنتم شوفوا لأنفسكم شعر. ولذلك تقريبا 6-7-8 ثورات بعد واقعة الطب ضد بني أمية، بعضها قادها، بعض قادة هذه الثورات مثلا عبد الرحمن بن الأشعث ابن قيس، اللي هم أشد الناس ولاء لبني أمية. شنو سبب هذه الثورات؟ سببها الجانب الإعلامي، ثورة الكلمة التي قادها الإمام زين العابدين عليه السلام ضد بني أمية. وانتوا شوفوا، أنا أضرب لكم أمثلة. أولا خطابات، وانتوا تعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ميزان الحكمة وغيره عند السنة وعند الشيعة، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء. أفضل الجهاد، ها، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء. هذا جاهد به الإمام زين العابدين، سواء في الكوفة أو في الشام أو في المدينة. مضافا إلى هذا، المواقف التي كان دائما الإمام، لاحظوا هذا اللي أريد ذكره، الإمام أوجد خطا ثالثا لمواجهة الظلمة، خط ثالث لمواجهة الظلمة. مضافا إلى السيف وإلى الكلمة، إيقاظ الضمائر من خلال البكاء على أبيه الحسين عليه السلام، من خلال البكاء. كان الإمام إذا يمشي في السوق يسمع القصاب ينادي الغلام، كما سيرة الأم الأطهار للشيء المطهري، يسمع القصاب ينادي الغلام المضمون، يقول يا غلام هل سقيت الكبش ماء؟ طبعا أنتم تعرفون هذا وقت الذباحة يصير الصبح، والصبح يصير ضجة الحركة للناس، يعني بالأسواق حركة دؤوبة تصير للناس في الأسواق. الغلام يقول نعم. الإمام يأتي يسأل القصاب، وهو أعرف منه بهذه القضية، وأنه من المستحبات عندنا أنه الإنسان يسقي مثلا الذبيحة قبل الذبح، يسقيها الماء، يعطيها العلف مثلا. يقول أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الذبيحة أو الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال ولكن أبي، يحول وجهه باتجاه الطف، يقول أبا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى من الماء، وأنت تذبح إلى جنب الفرات عطشانا ظمآنا. هذا الضمائر، إذا أكو يعني الإمام أوقظ الضمائر بهذه الكلمة. مثلا على سبيل الفرض، قصة من القصص اللي معروفة في سيرة الأئمة الأطهار، سيرة المثنى عشر لهاشم معروف الحسني أو في شرح الصحيفة السجادية أحد المصدرين. الإمام يرى شخص في مسجد رسول الله، وكأنه هذا الشخص الإمام عرف أنه غريب، فبعد تعارف وكذا المضمون، الإمام يقول له أنت اليوم ضيفي، ويعزم الناس اللي موجودين في مسجد رسول الله كلهم إياه. طبعا الإمام كان يعيل تقريبا 400 نسمة في بيته، ها، من الفقراء، عنده إمكانية ضخمة، مادية جدا ضخمة الإمام زين العابدين عليه السلام. المهم جابه بعد الطعام وكذا، جلسوا حوارات وأسئلة شرعية وكذا، فالإمام سأله سؤال، قال له أراك غريبا؟ قال بلى. قال له زين، إذا تموت هنا بالمدينة تتوقع واحد من دولي يدفنك؟ أهل المدينة كلهم ضجوا، قالوا لي ابن رسول الله هذا إنسان مسلم، وإحنا مسلمين، ودفن المسلم واجب على المسلم، شلون ما ندفنه؟ مرجعها علينا هاي كلمتك سيدي. قال سبحان الله، ولكن أبي الحسين بقي ثلاثا على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن ولا وقت. فأي قضى الضمائر نفس المدينة المنورة ثارت على بني أمية، وبالنتيجة مروان ابن الحكم يأتي دخيلا مستجيرا بالإمام زين العابدين هو وأولاده وعياله، والإمام يوفر له حماية من ولده ليخرجوه من المدينة سالما ليتقي مثلا سخط الجماهير. هذه ما سواها زيد وبكر وعمر، هذا جهاد الإمام زين العابدين عليه السلام عليه السلام. أما ما يتفضل به الشيخ قدس سره يقول بقي الإمام زين العابدين جليس الدار محزونا ثاكلا، محزونا نعم ثاكلا نعم، لكن جليس بيته لا يقربه أحد. أصلا الإمام استقرب الزهري وغير الزهري من علماء السنة والشيعة، وتقريبا بدأت بوادر تأسيس جامعة أهل البيت اللي أخرجها إلى الفعل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وخير دليل على ذلك مسند الإمام زين العابدين عليه السلام شرح رسالة الحقوق. الإمام التفت إلى قضية الدعاء وباشر بالدعاء، لأن الأمة بعدت عن الله، الإمام أرى بقتلها للحسين بعدت عن الله الأمة، بتركها نصرة الحسين من سمع واعيتنا أو صرختنا ولم يغثنا أكبه الله على من خير، هذا من كلام الإمام في مقتل الحسين المقرر. الأمة بعدت عن الله سبحانه وتعالى، ما الذي يعيدها إلى الله؟ التوبة، الاستغفار، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، العبادة، يعني القيم، القيم اللي انحلت على أيدي بني أمية صار الإمام يبنيها من جديد، القيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستطاع الإمام بذلك أن يرجع، يعني الإمام الحسين عليه السلام، شايفين هذا اللي المريض لما يصعقوا بالكهرباء، الإمام الحسين أحدث الصعقة، صعق الأمة. الآن الأمة انتبهت صارت ترجع، لكن كيف ترجع؟ اجى الإمام زين العابدين عليه السلام رسم لها خارطة الطريق تعيدها إلى الله سبحانه وتعالى من خلال رسالة الحقوق، عرفهم بما لهم وما عليهم، لأن الأمة نسيت ما لها وما عليها، راح الإسلام انتهى، لا يعرفون الحقوق من الواجبات. زين، الإمام بنى لهم رسالة الحقوق وعرفهم شنو لهم شنو عليهم. وكذلك الأدعية اللي هي الصحيفة السجادية زبور آل محمد واللي تدرس الآن في كثير من جامعات العالم الإسلامي وغير الإسلامي، ربما أقول غير الإسلامي، مما الإسلامي هذا يقينا والله. زين، الإمام سلام الله حتى رسالة الحقوق تراها. إذن الإمام لم يكن بعيدا عن الأجواء وأن مثلا مضيق عليه أو كذا، بل الدولة كانت، حتى أن عبد الملك بن مروان لشدة ما صارت جماهيرية لأهل البيت كان يكتب للحجاج أنه خلي نقتل علي بن الحسين، يقول إن رأيت أن تجنبني دماء بني هاشم ما أقدر، هاي وراها ويلات وراها. أنا أكتفي بهذا المقدار، وأعتقد هذا الذي ذكره المصنف يعني غير دقيق، وعلى أي حال يحمل على الصحة والرجل المجتهد على كل حال، ولكن كحقيقة هذا بعيد عن سيرة الإمام ونهج الإمام زين العابدين، بل الإمام سلام الله عليه كان في خضم الساحة السياسية ولم يتغيب عنها طرفة عين أبدا، إنما اختلفت الأساليب، أساليب المواجهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.